أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين المصنف أعلى الله مقامه يقول الحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة يعني لا في جميع الألفاظ المستعملة في كلام الشارع المقدس ولا بالنسبة إلى جميع الأزمان بل بالنسبة إلى بعض الألفاظ وبعض الأزمان توضيح ذلك أنه يستفاد من استقراء كلمات الشارع المقدس أن بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في لسان الشارع حقائق شرعية في صدر الإسلام بل يمكن أن نقول بعضها حقائق قبل الإسلام مثل لفظ الصلاة والزكاة وأمثال ذلك حيث ورد في القرآن بعض الآيات يظهر منها أن هذه الألفاظ كانت بمعانيها الشرعية قبل الإسلام في الشرائع السابقة بلي هذا قد يكون بمعنى بالمعنى اللغوي يعني الانحناء الركوع بمعنى الانحناء والسجود بمعنى الخشوع مو بالمعنى الشرعي ولكن اكو مثلا حكاية عن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة أو قال تعالى لإبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وأذن للناس بالحج خطابا لإبراهيم عليه السلام ف هذه الآيات وأمثالها يظهر منها أن هذه الألفاظ كانت حقائق حتى قبل الإسلام إلا أنه في هذه الشريعة كيفية مختلفة وإلا أصل العبادة واحد الكيفية مختلفة أما غير هذه الألفاظ مثلا لفظ الوجوب لفظ السنة ولفظ الكراهة لم تثبت أنها حقائق شرعية حتى في زمن الإمامين الصادقين عليهما السلام فضلا عن الحقائق الشرعية في زمن الشارع المقدس مثلا الوجوب لغتان بمعنى الثبوت وجب يعني ثبت والسنة بمعنى الطريق مطلق الطريق الكراهة بمعنى عدم الميل لغتان كون هذه الألفاظ بمعانيها الشرعية يعني الوجوب من الأحكام التكليفية أو الكراهة من الأحكام التكليفية أو السنة بمعنى سنة النبي صلى الله عليه وآله لم يثبت حتى في كلام الإمامين الصادقين عليهما السلام فضلا عن ثبوت الحقيقة الشرعية فيها وكيف كان فالحق ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة لا الثبوت مطلقا ولا عدم الثبوت مطلقا. قول ثالث بالتفصيل وهو ثبوت الحقيقة الشرعية في الجملة، وأما في جميع الألفاظ والأزمان، الأزمان يعني بلحاظ مثلا زمن الشارع وزمن الأئمة عليهم السلام فلا، والذي يظهر من استقراء كلمات الشارع أن بلحاظ جميع الأزمان يعني يقصد أنه بعض الألفاظ حقائق بلا إشكال في الأزمنة المتأخرة، يعني زمن مثلا الإمامين الصادقين عليهم السلام، وليست حقائق في زمن الشارع. والذي يظهر من استقراء كلمات الشارع أن مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والركوع والسجود ونحو ذلك قد صارت حقائق في صدر الإسلام، بل ربما، فأني ما التفت أنه ذكر الركوع والسجود أيضا، فيمكن أن نقول بأنها حقائق شرعية في هذه المعاني قبل شرعنا أيضا، لا أقل بالنسبة إلى بعض هذه المذكورة. لكن حصل اختلاف في الكيفية، المعنى واحد، الاختلاف في الكيفية. مثلا كان عندهم صلاة ولكن الصلاة بهذه الكيفية تكبيرة لا يعني لم تكن بهذه الكيفية، ولكن نوع خاص من الدعاء. لعله في بعض الروايات أنه كان عدد الركعات عندهم كثيرة، مو عند الأهم، يعني في باله يعني. وحصولها فيها وفي غيرها من الألفاظ الكثيرة، فيها يعني في هذه الألفاظ وغيرها من الألفاظ الكثيرة الدوران في زمن الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما مما لا ينبغي التأمل فيه. حصولها يعني حصول الحقيقة فيها في هذه الألفاظ وغيرها لا ينبغي التأمل فيها، كما صرح به جماعة من المحققين كالوحيد البهبهاني. وأما مثل لفظ الوجوب والسنة والكراهة ونحو ذلك اللي مو كثير الدوران في لسان الشارع، فثبوت الحقيقة فيها في كلامهما ومن بعدهما أيضا محل تأمل، أيضا يعني حتى مثل ثبوتهما، ثبوت الحقيقة فيهما في زمن السابق عليهما ومن بعدهما أيضا، يعني الزمن السابق عليهما محل تأمل. فلا بد للفقيه من التتبع والتحري ولا يقتصر ولا يقلل، يعني بمجرد أنه فلان قال بأن هذه حقيقة شرعية لا يكتفي بذلك، لا بد من التحري والاجتهاد وبذل الوسع. ثم يقول ذكرنا وجهين للحقيقة الشرعية، الوجه الأول أن يكون بوضع تعييني من الشارع، الوجه الثاني أن يكون بوضع تعيني. الظاهر أنه ما ثبتت فيه الحقيقة الشرعية فهو بالوضع التعيني، يعني بواسطة كثرة الاستعمار، لا بالوضع التعييني. هذا في غاية البعد. لماذا في غاية البعد؟ لأنه ما عندنا في خبر أو في التاريخ أن النبي مثلا صلى الله عليه وآله جمع الأصحاب وقال وضعت مثلا لفظ الصلاة. لو كان لبان ثم إنما ذكرناه. نعم. لا، ما ذكرنا من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة. الوجهين
دليل القائلين من الحقيقة.
في صفحة 95 نهاية الصفحة قلنا بأن نقلها من المعاني اللغوية ووضعها لهذه المعاني الجديدة، هذا الوجه الأول، أو استعملها مجازا في هذه المعاني مع القرينة وكثر استعمالها فيها إلى أن استغنى عن القرينة فصارت حقائق. أول يصير الوضع التعييني، والثاني الوضع التعيني. فإذا كان حصول الحقيقة الشرعية بالوجه الثاني، يعني بالوضع التعيني، فلا تحصل ثمرة هذا البحث إلا فيما علم أنه صدر بعد الاشتهار والاستغناء عن القرينة. يعني اللفظ الوارد في الدليل، علمنا بأنه صدر هذا الدليل بعد الاشتهار وبعد الاستغناء عن القرينة. أما إذا احتملنا أن هذا اللفظ قد صدر قبل زمن الاشتهار والاستغناء عن القرينة، وكان مع القرينة وخفي خفيت القرينة، فلا يمكن حمله على المعنى الشرعي، على الحقيقة الشرعية. لأنه إذا قلنا حصل الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، يعني فترة استعمل اللفظ بالقرينة، فهذا اللفظ الوارد في لسان الشارع هل هو قبل الاستغناء عن القرينة أو بعد الاستغناء عن القرينة؟ إذا كان بعد الاستغناء عن القرينة يحمل على المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية. أما إذا كان قبل القرينة، قبل الاستغناء عن القرينة، قد يكون المراد به المعنى اللغوي، هذا محتمل. بل المصنف يقول يمكن أن يقال بأنه الأصل عدم القرينة، نشك في وجود القرينة وفي خفاء القرينة، الأصل عدم القرينة فيحمل على المعنى اللغوي. فإذا شككنا في فرض الشك أن هذا اللفظ مثلا لفظ الصلاة، هل هذا الخطاب صدر قبل الاستغناء عن القرينة وكان مع القرينة أريد به الصلاة، يعني هذه العبادة المعروفة، أو بعد الاستغناء عن القرينة، يحتمل وجود القرينة. هذا الاحتمال ينتفي بالأصل، عدم القرينة. فيحمل على المعنى اللغوي، لابد من الحمل على المعنى اللغوي. فلا يحمل على الحقيقة الشرعية إلا إذا علم أن هذا الخطاب صدر بعد الاشتهار وبعد الاستغناء عن القرينة. ثم إن ما ذكرناه من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة، في كيفية صيرورتها يعني هذه الألفاظ قرين حقيقة، فالأول منهما يعني الوضع التعييني في غاية البعد، بل الظاهر هو الوجه الثاني وهو الوضع التعيني. لا، هذا إذا قلنا الوضع هو تخصيص، إذا قلنا الوضع هو تخصيص، تخصيص اللفظ بالمعنى، ولا الوضع غير التخصيص، التخصيص والتخصص، الوضع التعييني والتعيني غير التخصيص والتخصص. ما في بالي ما أدري. وعليه يعني بناء على أن الحقيقة حصلت بالوجه الثاني، فلا تحصل الثمرة إلا فيما علم أنه صدر، إلا فيما يعني في لفظ علم أنه صدر بعد الاشتهار في هذه المعاني إلى أن استغنى عن القرينة. فإن علم أنه كان بعده، يعني علم بأنه كان هذا اللفظ بعد الاشتهار والاستغناء، فيحمل على الحقيقة يعني الحقيقة الشرعية. وإلا يعني وإن لم يعلم بأنه كان بعد الاشتهار والاستغناء فيمكن صدوره قبله، يمكن أن يكون هذا اللفظ صادرا قبل الاشتهار والاستغناء، وحينئذ فيمكن إرادة المعاني الجديدة واختفى القرينة أو اختفت القرينة، ويمكن إرادة المعنى اللغوي، كلاهما محتمل. بما أنه يحتمل إرادة المعنى الجديد وخفاء القرينة أو إرادة المعنى اللغوي، والأصل عدمها، يعني الأصل عدم القرينة. وعجيب هذا التعليق، أرجع الضمير إلى المعاني الجديدة. الأصل عدمها يعني عدم القرينة، لأنه نحتمل وجود القرينة فأريد المعنى الجديد، ونحتمل عدم القرينة وإرادة المعنى لغوي. الأصل عدم القرينة، ما أنه نقول كانت هناك قرينة وخفيات، هذا خلاف الأصل. الأصل عدم القرينة، فيحمل على اللغوي، وهذا أقرب، فليرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه، وليتأمل وليتتبع لئلا يختلط الأمر. والله الهادي. ثم يقول المصنف كما أشرنا سابقا، بعض المنكرين للحقيقة الشرعية أنكر أساسا حصول الحقيقة الشرعية تماما في جميع الأزمنة، وأن جميع الألفاظ، وهو الباقلاني، القاضي الباقلاني، يقول بأنه ألفاظ العبادة، ألفاظ الدائرة في لسان الشارع مطلقا مستعملة في المعاني اللغوية، وإلا أن الشارع زاد بعض الشروط والخصوصيات وهي خارجة عن أصل العبادة. أصل العبادة مثلا الصلاة بمعنى الدعاء، هاي الصلاة نفسها بمعنى الدعاء، إلا أنه دعاء خاص مشروط بالركوع والسجود، أو الغوص بمعنى الغسل بمعنى اللغوي، إلا أنه غسل خاص وهو غسل الرأس والرقبة والجسد. فلم يحصل نقل أصلا في زمن من الأزمنة. المصنف يقول رد هذا القول بأنه على هذا القول لا يكون المصلي مصليا إلا إذا كان داعيا بنفسه أو متبعا لإمام، يعني في صلاة الجماعة يكون الإمام داعيا، فيخرج الأخرس لأنه لا يدعو فقد مجرد حركات، أو من يصلي صلاة فرادى إذا الصلاة بمعنى الدعاء، فإذا الصلاة بمعنى الدعاء فإذا انتفى الدعاء لا يكون صلاة، فالأخرس كيف يصلي؟ وعلى هذا القول أصلا لا يوجد ماهيات مخترعة من قبل الشارع المقدم، الشارع ما عنده ماهيات مخترعة ومركبات مخترعة، هي نفس المعاني اللغوية، أن الشارع مثلا اخترع عبادات خاصة هذا مو دليل مستقل، هذا كأنه ذكره مقدمة لقوله ويظهر الثمر، يعني بناء على هذا القول لا تظهر ثمرة لهذا البحث وهو بحث الحقيقة الشرعية، لأنه أساسا ينكر وجود ماهيات مخترعة من الشارع، ما يصير ماهية مخترعة من الشارع، هو بمعنى اللغوي استعمل بنفس المعنى اللغوي، زاد شرائط على ما هو بالمعنى اللغوي، هذا ما يصير اختراع يعني تماما من الشارع، اختراع يعني شيء جديد من الأساس، يصير دعاء اللي هو بالمعنى اللغوي دعاء الصلاة يصير دعاء مع شرائط خاصة، ما صار اختراع جديد من الشارع على ما يستعمل في الأرض، بخلاف قول غيره. قول غيره يقول الشارع ركب هذا المركب واخترعه من جديد وسماه صلاة. ورد بأنه يلزمه، يعني يلزم هذا القائل بعض المنكرين، أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا فيها، يعني في الصلاة، كالأخرس، أو لم يكن متبعا كالمنفرد. كيف يعني لم يكن متبعا؟ المتبع مثل صلاة الجماعة اللي يتبع الإمام، منفرد يعني صلاة فرادة، فكيف يصير يعني المنفرد مو داعي؟ المنفرد مو داعي إذا لم يكن داعيا أو لم يكن متبعا. إذا لم يكن داعيا أو لم يكن متبعا، أي إذا لم يكن متبع، لأنه إذا كان متبع الإمام يدعو وهو تابع للإمام، أما إذا كان منفرد لم يكن متبعا. هو النقد يعني ظاهر العبارة النقد بالمنفرد،
ظاهر العبارة صحيح. هذا مثال لم يكن متبعا، مثل
غير متبع. يعني إلا إذا نقصد المنفرد اللي ما يدعو، المنفرد اللي ما يدعو. أو لم يكن متبعا ستأملوا في هذه العبارة، راجع نشوف شنو المقصود. وهو باطل، يعني أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا أو إذا لم يكن متبعا، هذا باطل. المصلي مصلي حتى لو لم يكن داعيا، حتى لو لم يكن متبعا. بلي؟ نعم؟ ها؟
ثم احنا
ورد
لا قبل
ثم اعلم انه قد نسب الى بعض المنكرين، يعني المنكرين للحقيقه الشرعيه، وهو الباقلاني. القول بان الشارع لم يستعمل تلك الالفاظ في المعاني المخترعه، بل يقول انه استعملها في المعاني اللغويه، والزوائد شروط لصحه العباده، مو يعني مقومات لأصل الماهية والمعنى. فالصلاة مثلا مستعملة في الدعاء، وكونه مقترنا، كون هذا الدعاء مقترنا بالركعات شرط لصحة الدعاء، والشرط خارج عن المشروط. وكذلك الغسل هو غسل مشروط بزوائد، وهكذا. فلا نقل عنده ولا حقيقة جديدة. ورد بأنه يلزم هذا القائل أن لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا، إذ المفروض أن الصلاة بمعنى الدعاء. لا يكون المصلي مصليا إذا لم يكن داعيا فيها كالأخرس، أو لم يكن متبعا، لا هو داعي بنفسه ولا هو متبع للإمام، حتى نقول أنه تابع للإمام، الإمام يدعو فهو تابع للإمام. فصار العبارة واضحة أنه لا هو بنفسه داعي الأخرس، لا هو بنفسه داعي ولا هو متبع للإمام، يعني لا يصلي صلاة جماعة يتبع الإمام، يصلي منفرد. بس هو الظاهر الأخرس في مقابل المنفرد، يعني غير المنفرد، وهو باطل. هو يعني أن لا يكون المصلي مصليان في هذين الموردين، هذا باطل. ويلزم هذا القائل نفي التركيب والماهيات المخترعة عند الشارع، يلزم هذا القائل أن يلتزم بأنه لا يوجد تركيب وماهيات مخترعة عند الشارع. فالثمرة بين قول المشهور وقول الباقلاني يجري، يعني الثمرة تظهر في جريان أصل العدم في الأجزاء والشرائط المشكوكة. يعني إذا شككنا في شرط أو جزء للعبادة، الباقلاني يمكنه إجراء أصل العدم، يقول أنه مستعمل بمعنى اللغوي، نشك أنه شرط زائد أو جزء زائد فنجري أصل العدم. أما بناء على أنه حقيقة شرعية فلا يمكن إجراء أصل العدم، لأنه نعلم بأن الشارع اخترع هنا مركب، ونشك أن هذا الشرط مأخوذ في حقيقة هذا المركب، مو شرط زائد، مقوم لهذا المركب، بحيث إذا لم تأتي بهذا الشرط لم تأتي بالمركب. هنا لا يمكن إجراء الأصل، بل لابد من الاحتياط بمراعاة الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك. ويظهر الثمرة، يعني الثمرة بين قول الباقلاني وغيره، في إمكان جريان أصل العدم في إثبات الأجزاء والشرائط وعدمه، يعني عدم الإمكان. وبيان ذلك أنه لا خلاف
عندنا بس جميع
هذا بعد نخليه. صلى الله على محمد وآل محمد.